الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه قصص الأنبياء: فصل في بعض الفوائد المستنبطة من قصة داود وسليمان عليهما السلام، بعدما انتهى من سرد أحداث القصتين شرع في ذكر الفوائد والمسائل التي تستنبط من هاتين القصتين، فقال: فمنها أن الله يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله بتثبيت فؤاده وتطمين نفسه، ويذكر له من عبادتهم أو من عباداتهم وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوق إلى منافستهم والتقرب إلى الله الذي تنافسوا في قربه والصبر على أذى قومه. ولهذا ذكر تعالى في أول سورة صاد ما قاله المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم وما آذوه به، قال بعدها: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وهذه فائدة عظيمة جليلة، ليس للأنبياء فحسب بل لأتباعهم، فمن كان داعيا إلى الله عز وجل فوجد من الأذى ومن كذلك الابتلاء في سبيل دعوته فليصبر وليقتدي بأنبياء الله ورسله. اذكر نبي الله داود وسليمان، اذكر نبي الله نوح، اذكر نبي الله صالح، كيف دعوا في أقوامهم وكيف صبروا وتحملوا في سبيل تبليغ دعوة الله عز وجل، فهذا مما يهون على الداعية ومما كذلك يواسي الداعية فيستمر في دعوته ويعلم أنه في طريق الأنبياء والمرسلين. ففي هذه القصة بعدما ذكر الله عز وجل ما نال نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأذى ومن الابتلاء، ذكره بنبي الله داود، قال: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. اذكر قصته واذكر دخول المتخاصمان أو دخول المتخاصمين إليه بغتة دون استئذان ودون إعلام، فصبر عليهما وحلم عليهما فلم يعاقبهما ولم يطردهما ولم كذلك يترك الحكم بينهما، فاذكر هذا النبي. وهكذا ينبغي أن تكون هذه قاعدة للداعي الله عز وجل، لا يتأسى بالأنبياء فحسب، فهذا أعظم تأسي، كذلك يتأسى لأنه قد يقول: أولئك أنبياء قد أعطوا من المعجزات وأعطوا من الدلائل وأعطوا من كذلك العطايا الربانية لأن الله عز وجل اصطفاهم، لكن كذلك انظر إلى من هو دونهم وهم العلماء والدعاة إلى الله عز وجل من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، كيف ابتلوا وكيف صبروا في سبيل تبليغ دعوة الله عز وجل وفي سبيل نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأسى بهؤلاء أيضا. ولذلك من أعظم أسباب الثبات على هذا الدين وعلى الدعوة إلى الله عز وجل القراءة في سير العلماء والعظماء من هذه الأمة. اقرأ سيرة الإمام أحمد، اقرأ سيرة كذلك عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك، اقرأ سيرة شيخ الإسلام بن تيمية، اقرأ سير أمثال هؤلاء العلماء كيف دافعوا عن السنة وصبروا عليها ودعوا إليها. فليكن لك قدوة، فليكن لك قدوة حسنة في هؤلاء، في هؤلاء العلماء الثابتين الصابرين. فهذه قاعدة عظيمة وفائدة جليلة. ولذلك ينصح العلماء طالب العلم أن يكون له حظ من القراءة في سيرة العلماء ليتأسى بهم وليسلك سبيلهم ويقتدي بفعالهم. فلا تنسى هذا الجانب يا طالب العلم، يا أيها الداعية إلى الله عز وجل، اقرأ سير العلماء، اقرأ سير العلماء، فهي من العلم الذي أمر الله عز وجل به، العلم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فالأنبياء لا شك أن خير من يقتدى بهم، أنه خير من يقتدى بهم، ولا يمنع ذلك أيضا من الاقتداء بمن هم دون الأنبياء، لأن الإنسان قد تأتيه شبهة كما تقدم، وأن هؤلاء الأنبياء أيدوا فهكذا كان سبب صبرهم، فيقال له: وماذا تقول في من هو مثلك، في من هو مثلك من العلماء ومن الأتقياء ومن الدعاة إلى الله عز وجل الذين سلكوا هذا الطريق. فهذه فائدة جليلة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال: ومنها، أي من الفوائد المستنبطة من هاتين القصتين، أن قوله ذا الأيدي إنه أواب مدح عظيم من الله لهذين الوصفين، قوة القلب والبدن على طاعة الله والإنابة باطنا وظاهرا إلى الله المستلزمة لمحبته وكمال معرفته، وأن هذين الوصفين للأنبياء على وجه الكمال ولمن بعدهم من أتباعهم على حسب اتباعهم، والثناء من الله عليهما يقتضي الحث على جميع الأسباب التي تعين على القوة والإنابة، وأن يكون العبد رجاعا إلى الله في حال السراء والضراء وفي جميع الأحوال. وهذا أيضا فائدة جليلة. فالمراد بالأيدي هنا القوة، القوة، وكما قال الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. فهذه الآية والسماء بنيناها بأيد ليست من آيات الصفات، ليست من آيات الصفات، لأن أهل التفسير فسروا الأيد بالقوة، بالقوة. وهذا مثلها في داود: ذا الأيدي، أي صاحب الأيدي، أي القوة. والمراد بها هنا قوة البدن على طاعة الله عز وجل، وهذا أمر محمود، أمر محمود. ولذلك جاء الشرع بالحفاظ على الصحة، الحفاظ على الصحة، فجاء في الطب النبوي من العلاجات ما يدل على هذا المعنى، وجاء كذلك في القرآن التشافي بالقرآن وبالعسل، وفي السنة التشافي بالحبة السوداء وبالحجامة ونحوها من أنواع العلاجات. فهذا كله يدل على أن الإسلام جاء في المحافظة على الصحة وعلى قوة البدن وعدم إهمال ذلك، فإن الصحة سبب للتقرب إلى الله والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادات والطاعات كالصلاة والصيام والجهاد في سبيل الله. فالذي ضعف بدنه وهزل جسده هل يستطيع أن يجاهد في سبيل الله؟ وما يستطيع أن يجري، ما يستطيع أن يضرب، ما يستطيع أن يتحمل لضعف بدنه. كذلك الصيام، ضعيف البدن لا يستطيع أن يصوم، لربما يؤثر عليه الصيام، وما ذاك إلا لضعف بدنه أو لمرضه أو نحو ذلك. فهذا كله يدعو إلى أن المسلم يحافظ على بدنه وعلى صحته، وأن يكون من الأقوياء كي يستعين بذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر. الأمر الآخر إنه أواب، وهو الإنابة، هي الرجوع إلى الله. هذه صفة عظيمة جليلة، أن يكون المسلم كثير الرجوع إلى الله. فإن أواب على وزن فعال، وهو من صيغ المبالغة، أي كثير الرجوع، كثير الرجوع. فالأمر كما ذكر رحمه الله تعالى أن هذين الوصفين ينبغي أن يعتنى بهما وأن يسعى إليهما قدر المستطاع. ثم ذكر أن هذين الوصفين للأنبياء على وجه الكمال، فأعطاهم الله عز وجل من القوة الجسدية والقوة القلبية. فالقوة الجسدية بقوة الجسد، والقوة البدنية أو القوة القلبية بقوة القلب، برجوعه وإيمانه وحسن توكله على الله سبحانه وتعالى. وأما من دون الأنبياء، أي من بعدهم من أتباعهم، فينالون من هذين الوصفين على حسب اتباعهم. فمن كان شديد الاتباع للأنبياء أعطي من هذين الوصفين أكمل الوصف، ومن كان أدنى من ذلك أعطي بقدر اتباعه، بقدر اتباعه. ثم ذكر المؤلف أن هذا الأمر يقتضي الحث على جميع الأسباب التي تعين على القوة والإنابة. ولذلك جاء في الشرع النهي عن المواصلة في الصيام، لأن ذلك يوهن القلب، يوهن البدن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الصحابة عن مواصلة الصيام قال: إنكم لستم كهيئتي، إنني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. والمراد بالإطعام والسقي في هذا الحديث ما يفيض الله عز وجل على نبيه من العطايا الإلهية، وكذلك من القوة الإيمانية ونحو ذلك. فهذا كله يبين لنا أن الإسلام حرص على أن يتحصل المسلم على هذين الوصفين، على هذين الوصفين. وكذلك يحرص العبد على كثرة التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ومنها ما أكرم الله به نبيه داود صلى الله عليه وسلم من حسن الصوت ورخامته، وأن الجبال والطيور تسبح الله معه وتجاوبه، وذلك من زيادة درجاته ومقاماته العالية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن من الصحابة، قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري. أحسنت. فداود عليه السلام أكرمه الله عز وجل بهذا هذه النعمة، حسن الصوت ورخامته، أي بحسن الصوت وتأثير هذا الصوت لمن يسمعه. وهذا مما حث عليه كذلك الإسلام، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائل عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، يزيد القرآن حسنا. قال: ومنها أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع ويعرف الحكم بين الناس في المقالات والمذاهب وفي الخصومات والمشاحنات، كما قال تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهذا من العلم، لا يستطيع المرء أن يحكم بين الناس وأن يفصل في الخصومات والمشاحنات إلا بالعلم النافع، إلا بالعلم النافع. فهذا فيه فضل العلم، فهذا فيه فضل العلم، وهذا أمر مشاهد. فإن أهل العلم في كل مجتمع هم الذين يرجع إليهم في المخاصمات وفي كذلك المشاحنات والاختلافات وفي ظهور البدع والمحدثات. وهذا المراد بقوله في المقالات والمذاهب، يعني ما يصدر أو ما يظهر من أشياء مثلا عصرية حديثة، أهي من الدين أو ليست من الدين، أهي جائزة أو غير جائزة، من الذي يعرف ذلك ويميز ذلك؟ الذي يعرف ذلك أهل العلم، أهل العلم. وكذلك في الخصومات والمشاحنات بين الناس، فإن أهل العلم يحكمون بكتاب الله، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تقل لي رئيس القبيلة أو مقدم القبيلة، نعم قد يحكم مقدم القبيلة كما هو الواقع، لكن بالأسلاف والأعراف التي كثير منها يخالف الإسلام ويخالف الدين، لربما يصل بعضهم إلى الذبح لغير الله وإلى كذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى بسبب الجهل، بسبب الجهل. فهذا من أكبر النعم أن يرزق العبد العلم النافع، فيعني يحتاج إليه الناس في فض نزاعاتهم وفي كذلك تمييز ما يعرض عليهم من المقالات والمذاهب. قال: ومنها كمال اعتناء المولى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الهفوات بفتنه إياهم وابتلائهم بما يزيل عنهم المحذور حتى يعودوا أكمل من أحوالهم الأولى، كما جرى لداود وسليمان. وهذه فائدة جليلة عظيمة، فقد يكون الإنسان في غفلة فتقع منه بعض الزلات والهفوات، فإذا ابتلي ببلاء هذا البلاء يكون له كالتنبيه، كالتنبيه وكالإيقاظ له من هذه الغفلة، من هذه الغفلة، فيعلم موطن الخلل ويعلم أن ما وقع به من شدة أو من فتنة إنما هو بسبب هذه الهفوة أو تلك الزلة، فيكون هذا الأمر سببا لرجوعه وتوبته وإنابته إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر يحس به السلف الصالح رحمهم الله تعالى. يقول أحدهم: إني لأعلم أثر معصيتي في عثور دابتي وفي سوء خلق امرأتي. يعرف أن هذا اليوم وقع على دابته بسبب تلك المعصية التي ارتكبها أو تلك الهفوة التي زلها، فيكون هذا الأمر سبب لتوبته ورجوعه وإنابته وإنابته إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تظن أن الابتلاء لا فائدة منه، بل منه فوائد كثيرة، ومن أعظمها ترك المعصية والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ومنها أن الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله، فإن الله أمر بطاعتهم مطلقا، ومقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك، وقد يجري منهم أحيانا بعض مقتضيات الطبيعة من المخالفات، ولكن الله تعالى يبادرهم بلطفه ويتداركهم بالتوبة والإنابة. وهذا ما عليه أهل السنة، خذها قاعدة، أن الأنبياء والرسل عليهم السلام معصومون فيما يبلغون عن الله، معصومون في الوحي. لماذا؟ لأن الله عز وجل خصهم بتبليغ الناس وبطاعة الناس لهم، فكيف يقعون في الخطأ ثم يتابعون عليه؟ فهذا لا يمكن. ولكن قال أهل العلم: يمكن للأنبياء والمرسلين أن يقعوا في شيء مما يكون من طبيعة البشر ليس له علاقة بالتبليغ والرسالة، ليس له علاقة بالتبليغ والرسالة، ومع هذا فإن الله عز وجل لا يقرهم على هذا الخطأ، فيبين لهم هذا الخطأ، يبين لهم هذا الخطأ كما قال المؤلف هنا. وقد يجري منهم أحيانا بعض مقتضيات الطبيعة من المخالفات، يعني الطبيعة البشرية، لكن فيما ليس له تعلق بالوحي والتبليغ والرسالة ومع هذا لكن الله تعالى يبادرهم بلطفه ويتداركهم بالتوبة والإنابة، فيبين لهم هذا الخطأ، إما بالابتلاء الذي يعرف به الأنبياء موطن الخلل، وإما بكذلك المعاتبة من الله عز وجل وببيان ما وقعوا فيه من هذا الخطأ فليس من الأدب مع الأنبياء أن نقول أنهم غير معصومين وأنهم يخطئون وأنهم يعصون، هذا ليس من الأدب مع الأنبياء، ولكن يفصل هذا التفصيل: معصومون فيما يبلغون عن الله، وأما فيما هو من طبيعة البشر ومما ليس له تعلق بالتبليغ والوحي والرسالة فقد يقعون في شيء من ذلك، ولكن الله عز وجل يبادرهم بالتوبة والإنابة والبيان، والله تعالى أعلم. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا.